بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، وارد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. وصلنا إلى قول صاحب جوهرة التوحيد رحمة الله عليه، ونفعنا الله به وبكم، آمين. إذ كل من قلد بالتوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. هذا بحث يضعنا في قضية جد مهمة، من خلال هذه القضية نستطيع أن نتلمس يا إخوتي معالم المنهج الذي رسمه ربنا تبارك وتعالى للإنسان. فالإنسان بحاجة إلى أمرين اثنين كي يصل إلى منافعه. أما الأمر الأول فهو نور التدبر والتعقل والتفكر، وإن شئت قلت نور البصيرة. وأما الأمر الثاني فهو نور الوحي الرباني. مثال يمكن أن يقرب لنا هذه القضية حتى أرى الماء الذي أنتفع به في الحس، وأرى القلم الذي أكتب به، وأرى الحشرة الضارة التي أبتعد عنها. أحتاج إلى نورين، نور البصر والضوء. فإذا دخلت إلى مكان مظلم ومعي نور البصر لا أبصر ما ينفعني وما يضرني، لا أميز بينهما. وكذلك إذا دخل إلى مكان مضيء من لا يملك نور البصر فإنه ربما اقترب مما يضره وابتعد عما ينفعه. بهذا المثال الحسي نستطيع أن ندخل إلى المبحث العلمي، لأن هذا البصر، نور البصر، إذا انتقلنا إلى المعاني يصبح نور البصيرة. وأما النور الحسي الذي به نرى الأشياء، إن كان الشمس أو ضوء النار عن الكهرباء أو غير الكهرباء، فمثاله في المعاني نور الوحي الرباني. فإذا أراد الإنسان أن يعتمد على عقله فقط ليبصر بعقله ما يضره وما ينفعه، يكون كالذي يدخل إلى غرفة مظلمة معه نور البصر لكن من غير ضياء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكذلك إذا دخل إلى مكان مضيء معه نور الوحي، معه القرآن، يقرأ القرآن لكن لا يريد أن يتدبره، لا يريد أن يفهمه، يريد أن يأخذ الألفاظ دون أن يدخل إلى المعاني، يكون كالذي دخل إلى مكان مضيء بدون نور البصر. لذلك الآن ترون في عالمنا الذي نعيشه كثيرين يقرؤون القرآن، لكن ترى أنهم في سلوكهم يبتعدون عن مقاصد القرآن. القرآن يدعو إلى الرحمة تجد عندهم فظاظة، القرآن يخرج الناس من الظلمات إلى النور تجد أنهم يعتمدون مبدأ القتل كبديل عن الدعوة، مبدأ إلغاء الإنسان بدلا من تبديل الإنسان. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، وأن ننظر إلى الإنسان على أنه الخليفة مستعد لحمل الأمانة. ألم يؤمن من عبدة الأوثان عمر بن الخطاب؟ إذن حصل تبديل. ألم يدخل تميم الداري من المسيحية إلى الإسلام؟ وسلمان الفارسي من المجوسية والمسيحية إلى الإسلام؟ ألم يدخل عبد الله بن سلام من اليهودية إلى الإسلام؟ إذن الإنسان ربما عندما يكون لديه هذان النوران، الوحي الرباني المضيء ونور البصيرة نور العقل، يستطيع أن يتبدل في عطائه في سلوكه، فلا يكفي أن يقرأ القرآن ويعطل العقل يتناقض مع مقاصد القرآن، فلا بد من الأمرين معا، نور الكتاب ونور البصيرة والعقل. إذن هنا ندخل في القرآن الكريم لنجد القرآن يؤكد على هذا الذي قدمناه، قضية الذي يريد أن يقلد، وهذا أصل من أصول الضلال، التقليد بدون تفكير أصل من أصول الضلال. لاحظ في سورة البقرة يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. انظر، حق سبحانه وتعالى يقول لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، اتبعوه بالتعقل والتدبر والفهم، يجيبون بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، إذن نحن مقلدون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، ما استعملوا نور البصيرة، ما استعملوا نور العقل، ما فكروا. ألم يقل العاقل في العرب يوما: ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ لا يمكن، لا نؤمن أن هذه الكأس امتلأت إلا وأن شخص ذاب وملأها، فكيف يمكن لكل هذه الأنهار والبحار ودورة الشمس والقمر والأرض والكواكب كلها ألا تكون إلا من صنع اللطيف الخبير؟ إذن لما تفكر اهتدى. إذن هنا مشكلة المقلد لا يعقلون شيئا، أي لا يعملون العقل في التفكر والتأمل والتدبر ليصلوا من خلال هذا النور الذي أعطاه الله لهذا الإنسان، هذا النور الكريم الذي أعطاه لقلبه وشعاعه في دماغه، أعطاه لهذا الإنسان حتى يكون بذلك متعقلا. إذن أول شيء وهو يناقشهم يقول: تقليدكم فاسد. لماذا؟ لأن آباءكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي بكتاب أنزله الله. هنا لا يعقلون، لا يستعملون النور الأول الذي هو نور البصيرة، الذي هو نور العقل، الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان لما كرمه. والثاني: ولا يهتدون بالنور المضيء الذي هو نور الوحي. وفي سورة المائدة يقول سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، هناك في سورة البقرة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، هنا في سورة المائدة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، هنا تفصيل. لأن الوحي يا إخوتي ينقسم إلى قسمين: وحي نزل بلفظه ومعناه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن، ووحي نزل بمعناه وعبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه الشريف عنه وهو وحي السنة. لكن مصدر القرآن والسنة واحد ولا اثنين؟ واحد، كلاهما وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فهنا في سورة المائدة فصل لنا نور الوحي وأنه ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى معناه ولفظه بلفظه الشريف أو تلقاه بلفظه ومعناه، لكن المصدر الوحي هو نور الوحي، قرآن كان أو سنة. ما الفارق بالنسبة لنا في التشريع؟ أن القرآن قطعي الثبوت، وأما السنة ففيها ما هو قطعي الثبوت وفيها ما تأثر سنده بسبب الناقلين الذين نقلوا، لا بسبب النص الذي خرج من الفم الشريف فم سيدنا رسول الله. سقم الرواية آفة الأخبار، يعني إذا كان الراوي سقيما إما في أدائه لا يستطيع النقل بشكل صحيح أو مطعون فيه، إذن هو الذي نسب السقم والضعف إليه لا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي الذي سمع القرآن أو سمع حديثا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد أي فارق في الدلالة التشريعية أو في الاستناد أن هذا دليل يساوي ذاك، مو أن هناك فارق في الرتبة، أبدا أبدا. الذي سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن كان أو سنة بالنسبة للدليل برتبة واحدة، لكن عندما يقولون القرآن الدليل في هذه المسألة والحديث الصحيح أو الحديث بسبب السند لا لأن هذا بسبب قائله صلوات الله وسلامه عليه، لا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني يكفينا، نحن عندنا موروث نقلده، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هذه مشكلة نعيشها عندما تكون التقاليد والعادات أقوى من الهداية بنور ديننا. الإسلام يوجه إلى شيء والعادات توجه إلى شيء آخر، مقاصد الشريعة توجه إلى شيء وعاداتنا توجه إلى شيء آخر، فنتمسك بعاداتنا. لكن عيب الأصول هيك، هي تعرفوا قضية الأصول منين إجي؟ الأصول كان أيام السلاطين العثمانيين يجمعوا من كل الأمصار بنات يحطوهن في السراي، بعدين البروتوكول العثماني يلقنوا للبنات، تطلع البنت بعد 10 سنوات 15 سنة حفظت تماما البروتوكول الذي تعلمته، ثم بعد ذلك يأتي أثرياء الناس في الدولة الإسلامية الكبيرة، هذا بيعطوه اسم بيك باشا إلى آخره، بيعطوه بنت من السراي، هي إشي بتفهم بالأصول، هذا هو أصل الأصول. بعد ذلك الأصول قدسناها حتى صارت أصنام، مع أنه هي عادات عبارة عن يعني الأصول، إذا قعدنا على الصفرة هيك الأصول، إذا لبسنا هيك الأصول، إذا أجى العريس هيك الأصول، يي أنتوا بتعملوا عكس الأصول. فبدأنا نقدس الأصول ونقدس الأصول ونقدس الأصول حتى وصل تطور الأصول إلى مرحلة، طيب هذه الأصول لو عدلناها شوي، لأن الشباب إذا نمسك الأصول القديمة ونبقى عليها بده يبقى أكثر الشباب بدون جازة، إيه معليش بس كل شيء إلا الأصول، طيب بده تنتشر الفاحشة بينتشر الزنا، إيه معليش بس بقى المهم الأصول. خلونا يا جماعة نعيد النظر في موضوع المهور، في موضوع المليك، في موضوع يعني في زمن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وجد مليك خاتم من حديد، لا مو مليك يا سيدي، مهر، مهر يعني المهر والمليك كله خاتم حديد، ولما حسبنا مهر السيدة فاطمة بالفضة طلع يعني شيء 14,000 ليرة سوري، وهي سيدة نساء العالمين. انظر، إذن هذا جزء من الأصنام، هذا جزء من الأصنام التي نقدسها الآن. نحن بحاجة إلى شباب واعي، وإلى من يفكر ويعلم أن هناك أزمة اجتماعية كبرى، ولا بد من إعادة النظر في هذا المقدس اللي اسمه الأصول. الأصول، لا نحن بنمشي على الأصول، نحن عائلتنا من طبعة بتمشي على الأصول. إذا بغمت اللولو ما أجيت، لا لا لا. طيب هذا يعني كفؤ في علمه، كفؤ في عقله، مرحبا علمه مرحبا عقله، شو الحكي هذا؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أي صح صح، بس مع الأصول. يعني إذا وجد معه الصنم ما في مانع، على رأسي، نحن منحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان معه صنم الأصول والخلق والدين، فهن انضافوا مع الخلق والدين صنم الأصول. فإذا جاء ومعه هذا الصنم أهلا وسهلا، أما إذا جاء ومعه خلق ودين بدون صنم الأصول، لا ما بصير ما بصير. طيب يقول رسول الله إلا تفعلوا تكون فتنة. إيه معلش، بس ما مخرب الأصول. لاحظ، هذه المشكلة نعيشها في كل يوم. ولو أننا فصلنا في أنواع الأصول، مو بس بالعرس، الحجي بيجي على الأصول، والفيديو هلأ دخل في الأصول، والرقاصة والرقاص والطبال والزمار، وبعدين البروتوكول الجديد كل ما بده يفتح محل، بده يفتح محل بسم الله الرحمن الرحيم، بده يقول ايش بسم الله الرحمن الرحيم، بده يجيب 20,000 شيطان شان يعملوا شوية ديسكو ويعملوا كذا ويطنطن الدنيا كلها، اما انه يتوجه الى الله بصلاة ركعتين ما في مانع، حط عضوية ما في مانع، استقبل ما في مانع. لكن يعني تفتتح عملك بدك تعلن للناس بانه انت فتحت سوبر ماركت، فتحت مول، فتحت ايش ما بدك تفتح. ابدأه بشيء تستشعر فيه انك ذو صلة بالله، لان الذي سيرزقك هو الله، والذي سيوسع عليك هو الله. إذن لاحظوا الأصول 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 الأصول، وبعد ذلك لابوا يفروا لأصول. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هناك إيش قال في سورة البقرة؟ لا يعقلون شيئا. هنا قال لا يعلمون ليفيدنا. انظروا يا أخواننا، القراءة المتكاملة هي التي تعلمنا. إذا ما قرأت القرآن كله مع بعض ما نحسن نفهم القرآن. ليعلمنا الحق، أن العلم لا يمكن أن نصل إليه إلا باستعمال العقل، لأنه يهتدون مشترك في الآيتين. هناك قال لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، هنا قال لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فبينا بهذه المقارنة أن العلم لا يمكن أن نصل إليه إلا بالعقل. لو قرأنا القرآن 1,000 مرة بدون ما نشغل عقولنا ونفهم المقاصد وما الذي يقوله هذا القرآن وما الذي يريد منا هذا القرآن. يوم كل واحد بحكي أنا بقرأ القرآن منيح، لكن هل فهمت هذا القرآن كما فهمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فهمك إياه العلماء؟ هناك قضايا كثيرة الآن، كثيرة جدا، أصبح فيها الإنسان أسير تمام. اليوم إذا بتتلفظ في الدرس، مو في قاعدة في سهرة، إذا هلأ في الدرس نحن عم نحكي في العلم الشرعي، نقول يا جماعة من الإسلام تعدد الزوجات. يا لطيف، الأبو عند النسوان بيعملوا علينا ثورة، والرجال بيشيلوا علينا مدافع، والمجتمع بيقول أنت إيش عم تحكي، وكل واحد ووحدة بيصيروا مفتي، وبيقول لك لا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني له خصوصيات، وبيجي كمان شوية فضائيات وبتحكي كمان بالهشت واللي بيعرف واللي ما بيعرف. نعم، ولا بيعرفوا فقه ولا بيعرفوا أحكام شرعية ولا إيش عم تحكي أنت كفر هذا يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أنت بدك تخرب بيوت الناس ليه؟ معناته ربنا لما شرع هذا التشريع ليخرب بيوت الناس، ما هيك؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خراب بيوت، قرآن خراب بيوت، هيك؟ هذا فهمنا؟ لماذا لا نفهم؟ وين المنتديات التي تتحدث في أسرار تعدد؟ أسرار أين؟ العلماء الذين يتحدثون في الحكمة، لا تنبسطوا وتقول والله منيح هي الرجال كيف عليه، لا لا، هو هم وبلا، هو شيء صعب، هو شيء لا يقدر عليه إلا الأشداء الذين يعني أرادوا أن يتبعوا حكم القرآن الكريم والسنة. لكن نحن نتحدث بعموميات لا بالتفصيل الآن، لأنه ليس هذا هو المبحث. لكن الشاهد وين؟ الشاهد أننا أصبحنا نقدم عاداتنا. ياي إيش العالم دي يقولوا ياي 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 ياي، أهم من حرام وأهم من حلال وأهم ياي، ضافت لأصول الفقه وانضافت للواجب والمندوب والمكروه، وهكذا أصبح عندنا في قاموسنا الجديد مصطلحات كثيرة. هذا كله بسبب بعدنا عن هذه الحقائق الربانية وتحولنا إلى مقلدين. قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا، كفينا يا أخي كفي، نحن مبسوطين، ماشي حالنا على هالتقاليد، ماشي حالنا على الشيء اللي تعلمناه، كل شيء تعلمته من أبوي وأمي، ما في أحد أفهم من أبوي وأمي، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال في سورة لقمان وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. هذا النص الثالث، إيش نفهم منه؟ أن الذي لا يسير وفق هذين الأمرين لا يهتدي بهدي السماء ولا يستعمل عقله وتفكره وتدبره، إيش طريقه لوين؟ إلى عذاب السعير. يا جماعة والله القرآن الكريم إذا قرأناه قراءة تأمل وفهم سنجد فيه عجائب. لاحظوا قرأنا ثلاث آيات بتشبه بعض، لكن أخذنا من هذه الآيات منهج كامل. أولا أن الإنسان هو بحاجة إلى وحي السماء، الهداية السماوية والتعقل. النص الثاني أن العلم لا يكون إلا بالتعقل. النص الثالث أن الإنسان إذا لم ينتفع بالهداية السماوية بالهداية الإلهية وبالتعقل العلمي سيكون طريقه إلى عذاب السعير. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. الآن عرفنا القواعد التطبيقات، يفعل منكر لا يرضاه الله عكس المقاصد، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، فهو يبرر سلوكه الفاسد بالتقليد. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يعني أبوي وأمي ليش ما منيحين؟ ليش جدي ونانتي ما منيحين؟ أنت يعني عم تسب نانتي وجدي؟ ها؟ والله أمرنا بها. يعني يصل تقديس الموروث الذي يقلده إلى درجة ينسبه إلى الله، بيصير مستوى الأصول بمستوى النص. قل، يقول الله لحبيبه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. لا، هذه موروثاتكم التقليدية وليس هو أمر الله. إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يعني ما تستعمل عقلك، قل أمر ربي بالقسط. إذا أردت أن تعرف بأي شيء أمر ربي، أمر بالعدل، أمر ربي بالفضيلة، أمر ربي بالإحسان، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. إذا أردتم تحقيق هذه العدالة التشريعية تحتاجون إلى حافز من العبودية، بدكم سجود. أنتم لا تسجدون، أنتم تسجدون بجباهكم، أما قلوبكم وعقولكم فلا تسجد. لذلك لما عانيتم من عدم السجود وما شعرتم أنكم عبيد الله وبحاجة ماسة إلى سيدكم، لذلك ظهر عندكم ما ظهر من التقليد والتناقض مع أمر الله. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد حتى تكونوا قادرين على تحقيق القسط، حتى تكونوا قادرين على تحقيق التشريع الإسلامي كما هو. وادعوه مخلصين له الدين، يعني توجهوا إليه حتى يعينكم ليحقق لكم الدين مع الإخلاص فيه كما بدأكم تعودون. ثم هناك عودة ووقفة في محكمة إلهية لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وتظهرها. يستفاد من هذا يا إخوتي أن الإنسان إذا أراد أن يبحث عن الحقيقة فلا بد أن يترك كل موروثاته التقليدية. شروط البحث ثلاثة نحفظها. إذا أردت أن تبحث عن الحقيقة قلها لأي إنسان على وجه الأرض، أي إنسان على وجه الأرض، اجتمعت مع بوذي مجوسي وثني مسيحي يهودي، قل له تعال حتى نبحث عن الحقيقة. فشروط البحث عن الحقيقة ثلاثة. أولا فلنترك أنا وأنت التقليد، حط لي على جنب، ولنرجع إنسان مجرد عن التقليد، إنسان بإنسانيته. إذن ترك الموروثات التقليدية. اثنين ترك التعصب لفكرة ما، لا أنا بتعصب لشي، لا تعصب لشي، تعال حتى نستعمل عقل، لأنه العقل لا يمكن في حال الأحوال أن يجتمع مع التعصب، لأن التعصب يغلق العقل. مجرد ما الإنسان تعصب لشيء أغلق تعقله بكل منافذه خلاص. إذن أولا ترك الموروثات التقليدية، ثانيا ترك التعصب لفكرة ما، ثالثا طلب الحق وإن ظهر على يد غيره. إذا الحق سمعته ممن يبحث معي فأترك ما أنا عليه وأذهب إلى ما هو عليه. الإمام الشافعي ما كان يجادل أحدا إلا ويرجو أن يكون الحق على يد خصمه، على يد مجادله، لأنه قال إذا نقعد ساعة بشان أنعو أنه أنا على حق ما استفدت أنا، لكن إذا بعد ساعة ظهر لي أنه على حق، إذا أنا ساعة علمية استفدت فيها مسألة. انظر كيف كانوا يفكرون. نحن الآن بأي طريقة نفكر؟ منفكر إذا كان طلع الحق على إيده معناته أنا ما بفهم، وإذا طلع الحق على إيدي معناته أنا بفهم. إذن تحولت القضية إلى نصرة نفوس، فلم يعد هناك أصلا بحث عن الحقيقة، إنما بحث عن الأنا، أنا أفهم منه ولا هو أفهم مني، أنا أشيخ منه ولا هو أشيخ مني، وأنا أكبر رأس منه ولا هو أكبر رأس مني. هذا منطق أصيب به من ينسب إلى العلم، فكيف الذي لا ينسب إلى العلم؟ هذه الشروط الثلاثة. ألا يمكن أن يصل إلى الحقيقة في أي بحث إلا أن يترك الموروثات التقليدية ويترك التعصب لأي فكرة وأن يطلب الحق وإن ظهر على يد غيره. الآن هنا في البيت يقول إذ كل من قلد بالتوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. التوحيد هو الأساس. ألا إذا بدك تعمر بيت لكن على زي النهر و منطقة ترابية طينية، يعني ما لأساس صخري، اجى واحد قال لك يا اخي عمر، معليش عندي عمر، وتبعته ايش بيصير؟ عمرت بناي، تقع البناي. لذلك التقليد في الاصول في العقائد خطير، لذلك ما بصير ابدا ابدا ابدا. ليش التقليد في التوحيد ما بصير؟ لان التوحيد هو اساس البناي، ما يمشي الحال. لكن تقليد في الفروع مثالا انت رحت على منطقة جامع سيدنا ابو حنيفة على حلب جديدة، منطقة صخرية مع امر اساسات مظبوط كذا، لكن عاملين اباجورات المنيو سود، الاساس منيح، حيطان منيحة، بس الاباجورات اي في الفرعيات اباجور اسود. انت لك قناعة وعندك دليل انه لا الاباجور الالمنيو خلينا نبخه ابيض لانه في الصيف اللون الابيض برد الشمس. عندك في هذه المسألة أدلة وكذا، لكن قال لك تشتري البيت؟ قال له ايه بشتري، وبجوز تتم عمرك كله وما تغير الاباجورات. ليه؟ قال هي فرعيات. نظر الى الفرع فقلد فيه غيره مع انه يملك دليل اخر. اما في الاصول في الاساس، قال له هاي البناية بلا اساسات. لا 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 خيوتها نقدم لك اياها بعشر ملايين، بناية كلها. قال له لو تقدم لي اياها مليون ما باخذها. ليه؟ قال لانه الاساس لا يمكن التقليد فيه ابدا، لابد ان اثق ثقة تامة انه هذا الاساس متين وعيب له مهندس فهمان الى اخره. اذا يا اخواننا الفقه فروع، اما العقائد فهو اساس الدين. لذلك قال اذ كل من قلد بالتوحيد. انت اذا ما كنت موحد بتكون مثلث، بتكون والعياذ بالله من اهل الاثنينية اللي بقولوا في الهين، اله نور واله ظلمة، اله شر واله خير مثل المجوس والعياذ بالله. اذ كل من قلد في التوحيد ايمانه لم يخلو من ترديدي. اما المعنى يعني انه يبقى مترددا، او انه يردد ما لا يتدبره، وهذا لا يصح في حال من الاحوال. اذا نلاحظ في هذا المبحث ان الاسلام ذم التقليد ودعا الى ان يكون منهج الانسان استعمال العقل مع النقل، استعمال العقل مع الاهتداء بهذه السماء. فلا يصح ان يذهب الى تشريع وضعي لا يوافق عليه هدي الوحي، ولا يصح ان يأتي الى الوحي بدون ان يستعمل عقله. ثم ضربوا مثال اخر كويس كمان نختم فيه. قال طيب ماشي الحال، نحن هلا اذا تعلمنا علم التوحيد وأدلة علم التوحيد، ايه نحن قلدنا اللي علمنا. قال لا، هذا مثاله مثال جماعة خرجوا لرؤية الهلال. راح واحد شافه قال لهم انا شفته، قام صدقوا ورجعوا. هدول ايش اسمهم؟ مقلدون. لكن قال لهم انا رحت وشفته في الزاوية الشرقية اللي بتبعد عن الافق مسافة 3 متر بحسب الزوايا، نحو اليمين نحو اليسار في الموعد الفلاني قبل المغرب بثلث ساعة. عطاهن علامات وجهات، فإذا نظروا إلى هذه الجهات التماس الهلال أصول علم قائم بذاته، ويعرف متى يرى الهلال ومتى لا يرى. إذا رأى ثم جاء إليهم فعلمهم ودلهم روحوا شوفوا. صحيح ان تعلموا شلون يشوفوا الهلال، لكن ليسوا بمقلدين. ليه؟ لانه راحوا وشافوا. وهكذا من تعلم أدلة التوحيد من استاذ او معلم فليس بمقلد، لانه تعلم كيف يرى الهلال ثم رأى الهلال. اما الذي يأخذ هذا العلم بدون ما يفكر، بدون ما يتعلم، بدون ما يعرف الأدلة، يكون كمن صدق الذي رأى الهلال. فهذا مبحث التقليد أخذناه من وجوه متعددة، ولا نحب أكثر من ذلك أن نطيل فيه لننتقل فيما بعده إلى مباحث أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهداية وأن يعلمنا بمنه وكرمه بسر الفاتحة.